أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
يا أهل القرآن
لفضيلة الشيخ
محمد ابن عبد الله الدويش.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من الدروس التربوية، يلقى في هذه الليلة، ليلة السبت 16 من شهر رمضان عام 1400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو درس كما ذكرنا في الدرس الماضي إضافي، فالأصل أن يكون الدرس في موعده أول سبت من كل شهر، لكن نظرا لأني شغلت الثلاثاء هذا الشهر، ورغبة في تعويض الإخوة الذين يحضرون درس الثلاثاء، رأينا أن يكون البديل هو إضافة درس في مثل هذا اليوم، لأن هذا الدرس يمكن أن يكون في آخر الأسبوع. والدرس هو امتداد للدرس الماضي والذي كان بعنوان حفظ القرآن، وأرجو أن يكون ابنا بارا له، فإن الحسنة تقول أختي أختي كما يحكي السلف. وإن طرح ذاك الموضوع أثار عندي الحديث، بل أثار موضوعا آخر عله أن يكون بمشيئة الله أيضا موضوعا لدرس من الدروس القادمة، وهو الحديث حول تدبر القرآن. وكنت قد عزمت على أن يكون هذا الموضوع جزءا أو عنصرا من عناصر هذا الدرس، ولكني رأيت أنه قد يطول وأنه يستحق أن يفرد بحديث خاص، فرأيت أن أؤجل الحديث عنه إلى درس قادم. وما نتحدث فيه في هذا الدرس كما قلت إنما هو خطاب للذين يعنون بحفظ كتاب الله عز وجل، سواء أكانوا قد أتموا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو هم لا يزالون سائرين على الجادة. نسأل الله عز وجل أن يعينهم على إتمام حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أهل القرآن، هذا الدرس قد يكون له طبيعة خاصة، اعتدنا أن يكون الدرس ذا عناصر مرقمة ومرتبة، أما هذا الدرس فلا يعدو أن يكون خواطر وفوائد متفرقة هنا وهناك، رأيت أنه ليس ثمة عناصر يمكن أن تنتظم هذه الأفكار والخواطر، فالمعذرة إن كانت مجرد خواطر وفوائد مجتمعة ومبعثرة، لكنها كلها تنعقد وتسير في منظومة واحدة، أنها خطاب لأهل القرآن. يا أهل القرآن، ألا سأل أحدكم نفسه هذا السؤال، لماذا أحفظ القرآن؟ ألأني صحبت قوما يحفظون القرآن فحفظت معهم، أم لأني درست في مدرسة تحفيظ القرآن، أم حفظت ليقال حافظ، أم حفظت لأن والدي ألزمني بذلك؟ إنه سؤال بحاجة معشر الإخوة الكرام إلى أن نطرحه على أنفسنا، ونطرحه على أنفسنا بجد، ونحرص من ثم على تصحيح النية واستصحاب الإخلاص لله وحده. في سنن الدارمي عن إياس بن عامر قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ثم قال: إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف، فصنف لله، وصنف للجدال، وصنف للدنيا، ومن طلب به أدرك. يا أهل القرآن، إن من أعظم حقوق كتاب الله دوام التلاوة وتكرار القراءة وكثيرا ما يصف الله عز وجل عباده المتقين بأنهم يتلون كتابه حق تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وأخبر الله عز وجل أن الذين آتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومثل صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالترجة ريحها طيب وطعمها طيب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل لمن شاء بعد ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. إن من أعظم ما يستوجب علينا تجاه هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل. وليس معشر الإخوة الكرام، ليس ثمة عمل يمكن أن نقوم به شكرا لله عز وجل على هذه النعمة من دوام التلاوة وتكرار العيش مع كتاب الله عز وجل، فنقرأه في سائر أحوالنا وجميع أوقاتنا. يا أهل القرآن، لقد ضرب لكم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. وفيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يا أهل القرآن، لستم بحاجة إلى أن أؤكد لكم أهمية مراجعة القرآن وأهمية تكراره ودوام تلاوته حتى يثبت وحتى يبقى حفظه لكم. تقرؤونه متى شئتم، وتأمون الناس حين تقدمون للصلاة وأنتم أولى الناس بالإمامة، وتستشهدون بآياته، ونعم ما تستشهدون به في أي موطن تقفون فيه متحدثين أو واعظين أو معلمين أو مذكرين. لستم بحاجة إلى أن أذكركم بأهمية التعاهد والمراجعة، فإن أول من يدرك ضرورة ذلك وأهميته هو أنتم يا أهل القرآن، أنتم معشر الحفاظ. فأنتم كثيرا ما يتكرر سؤالكم: كيف الطريق إلى ضبط القرآن الكريم؟ كيف الطريق إلى مراجعة الحفظ، إلى استدامته؟ كل هذه الأسئلة تدل على أنكم جميعا تدركون ضرورة تعاهد القرآن كما أوصاكم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا أهل القرآن، إن مما يعين على دوام التلاوة والتعاهد للقرآن الكريم التمسك بالسنة التي ورثناها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن خير الناس بعده، تحذيب القرآن. فأستأذنكم أن أتحدث حديثا قد يطول عن هذه السنة التي جهلها الكثير وهجرها قوم ممن من الله عليهم بحفظ كتابه. أولا، التحذيب في اللغة. قال ابن فارس: الحاء والزاء والباء أصل واحد، وهو تجمع الشيء، فمن ذلك الحزب، وهو الجماعة من الناس. قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. والطائفة من كل شيء حزب، يقال قرأ حزبه من القرآن. وقال في النهاية: الحزب ما يجعل الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد، والحزب النوبة في ورد الماء. ومنه حديث أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن. انتهى كلامه. ثانيا، الدليل على مشروعيته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث مشهور طويل رواه جمع من الأئمة، منهم الإمام البخاري فقد رواه في 15 موضعا، ومسلم وأبو داود والنسائي، وأطال في جمع طرقه والاختلاف فيه، والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وهو أول حديث في مسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد، والدارمي وابن سعد في الطبقات، والحميدي في مسنده، وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن حبان، وعبد الرزاق في مصنفه، والفريابي في فضائل القرآن، وأبو عبيد في فضائل القرآن، والمروزي في قيام الليل، وقلما صنف أحد في فضائل القرآن إلا وأورد هذا الحديث. وهو حديث مشهور اشتهر في كثير من دواوين السنة وبألفاظ كثيرة. من ألفاظ هذا الحديث لفظ الإمام مسلم قال: عبد الله رضي الله عنه: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل لي، فأتيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. وذكر الصيام والشاهد، ثم قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يطول بك عمر، فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث: إن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى غير ذلك. الدليل الثاني على مشروعية تحزيب القرآن حديث من نام عن حزبه، وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن حبان وغيره. ولفظه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثالثا، ما رواه أبو داود والمروزي في قيام الليل عن ابن الهاد قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم قال لي: في كم تقرأ القرآن؟ قلت: ما أحزبه. قال لي نافع: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. الدليل الرابع حديث أوس بن حذيفة الثقفي، وهو حديث مشهور ولفظه: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: فإنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. والحديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل القرآن والمروزي، وضعفه جمع من أهل العلم، لكن حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، والحافظ ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره محتجا به على أن المفصل يبتدئ من سورة قاف، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن التحزيب بالسور والأجزاء كما سيأتي. السؤال هنا: ما معنى قولهم 3 و5 و7 و9 و11؟ من يفسر هذه الجملة من الحديث؟ هو نعيد الجملة. قال أوس: فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. ثلاث أحزاب. طيب، في أحد عنده جواب آخر؟ نعم. اليوم الأول يقرأ 3 سور، ثم 5 سور، ثم 7 سور، و11 و13، ثم المفصل، بحيث أنه يختم في كم؟ في أسبوع. فهو يقرأ في اليوم الأول بقرة وآل عمران والنساء، وفي اليوم الثاني هذه 3 سور، يقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم في اليوم الذي ليه يقرأ 7، يقرأ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم يقرأ بعد ذلك الإسراء إلى حتى يقف عند سورة قاف. وهذا الحديث احتج به ابن كثير على أن المفصل يبدأ بسورة قاف، لأنك عندما تحسبها قال 13، قال: والمفصل حزب، في آخر يوم تقف عند سورة قاف. نكتفي بهذا القدر من الأحاديث المرفوعة، وهي أحاديث صحيحة واضحة وصريحة تدل على مشروعية تحزيب القرآن والمحافظة عليه. ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما سبق أن تحدثنا عنه في درس أظنه قبل الماضي، حول أدومه وإن قل، حول قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولا شك أن هذا داخل تحت هذا الحديث، فإن من يحزب القرآن سيداوم على تلاوته ويكون مديما لهذا العمل، وأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه. ثالثا، من هدي السلف في التحزيب، وقد تواتر عن السلف رضوان الله عليه أنهم كانوا يعنون بتحزيب القرآن، ولعلنا أن نورد ها هنا جزءا مما نقل عنهم، وإلا فما نقل عنهم يطول ويضيق عنه هذا المقام. من ذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال: كيف ترى في قراءة القرآن في 7؟ قال زيد: حسن، ولأن أقرأه في 1/10 أحب إلي، يعني في 1/2 شهر. وسألني: لم ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: كي أتدبره وأقف عليه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ جزئي أو قالت سبعي وأنا جالسة على فراشي أو سريري. وأخرج الطبراني كما في المجمع وقال رجاله ثقات عن الأحوص قال عبد الله لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث اقرأوه في سبع وليحافظ الرجل على حزبه. وكذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة دون قوله وليحافظ. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال استأذنت على عمر فحبسني طويلا ثم أذن لي وقال كنت في قضاء وردي. وأخرج أبو عبيد أيضا وابن أبي شيبة عن خيثمة قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقلت له فقال هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. وأخرج أيضا عن أم موسى أن الحسن بن علي كان يقرأ ورده من أول الليل وأن حسينا كان يقرأه من آخر الليل. وروى عن ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. وروى عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرى قال وربما زاد أحدهم. والمروي عن السلف في ذلك يبلغ التواتر أنهم كانوا يعنون بإحياء هذه السنة بتحزيب القرآن والمداومة على ختمه وتلاوته. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى التبيان في آداب القرآن للنووي أو فضائل القرآن لابن كثير أو للنسائي أو للفريابي أو وأجمع ذلك كتاب أبي عبيد في فضائل القرآن وما أدري أطبع أم لا فقد اطلعت عليه قديما رسالة محققة وكذلك في المصنفات كمصنف من أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرها من دواوين السنة يجد فيها المرويات عن السلف بالأسانيد في مداومتهم على إحياء وإقامة هذه السنة الشريفة. القراءة في أقل من ثلاث وهي مسألة لها ارتباط أيضا بهذا الموضوع. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أخرجه أهل السنن وأحمد وأبو عبيد وقال الترمذي حسن صحيح وصححه النووي في التبيان. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والمروزي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وصححه الحافظ ابن كثير. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في ثلاث. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي داود عنه رضي الله عنه أنه قال لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه قال من قرأ في أقل من ثلاث فهو راجل. ونص أيضا على هذا جمع من أهل العلم ممن صنف في آداب القرآن وفضائله أنه لا ينبغي أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عبيد رحمه الله إلا أن الذي أختار من ذلك ألا نقرأ القرآن في أقل من ثلاث للأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكراهة لذلك. وقال الحافظ ابن كثير وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق ابن راهويه وغيرهما من الخلف أيضا. وقال شيخ الإسلام فالصحيح عندهم أنه أمره أي أمر عبد الله بن عمرو ابتداء بقراءته في الشهر فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانا يعني التثليث لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة، ولهذا لم يعلم من الصحابة على عهده من داوم على ذلك، أعني على قراءته دائما فيما دون السبع، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه في كل سبع. انتهى كلامه. والمسألة الأخيرة في موضوع تحذيب القرآن، وهي التحذيب بالسور أم الأجزاء. بحث هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وساق عدة شواهد تدل على أن السنة أن يكون تحذيب القرآن بالسور لا بالأجزاء، ويعني ذلك أن يقف عند السور لا عند الأجزاء. فمثلا يرتب لنفسه أن يقرأ سورة البقرة وآل عمران ثم المائدة والنساء وهكذا، ثم النساء والمائدة والأنعام وهكذا، لا أن يكون يقف عند رأس الجزء كما هو حال الكثير من القراء. ومن ما أيد شيخ الإسلام رحمه الله قوله ذاك، مما أيد به ذلك القول، أولا أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم هو التحذيب بالسور لا بالأجزاء، وذكر رحمه الله حديث أوس بن حذيفة وقد سبقت الإشارة إليه. ثانيا أن الأجزاء والأحزاب محدثة، قال وفيه أي حديث أوس أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر، فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 28 و30 و60، هذه الأجزاء التي تكون في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك ومن العراق فشى ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. الأمر الثالث أن هذه التحذيبات تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، حتى يتضمن الوقوف على المعطوف دون المعطوف عليه، وذكر أمثلة، فلعلنا أن بعض الإخوة يذكرنا ببعض الأمثلة التي إذا وقف الإنسان فيها على الجزء تضمن أن يقرأ اليوم المعطوف، ثم من الغد يبتدئ من يقرأ اليوم المعطوف عليه، ثم من الغد يبتدئ من المعطوف وهكذا. فمن يذكر بعض الأجزاء مثلا، بعض مبادئ الأجزاء التي يرتبط بعضها بما قبلها. نعم نعم، في المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم ينتهي الجزء في نهاية الآية ويبتدئ والمحصنات من النساء إلا ما إلى آخر الآية، فهنا يبتدئ الجزء الخامس، فحين يقف القارئ عند هذا في هذا اليوم يبتدئ من الغد من أول هذه الآية، وهي معطوفة على الآية التي قد قرأها بالأمس. أيضا في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، نعم أيضا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، هذه قد تكون أقل يعني ارتباطا من سابقتها. نعم نعم، في سورة الأعراف في أثناء قصة شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وقد أحسن إمامنا هذه الليلة حين وقف على أول القصة وإلى مدين أخاهم شعيبا ولم يبتدئ بها حتى يتم المعنى. نعم سورة الداريات قال فما خطبكم أيها المرسلون، سورة أيضا الأحزاب ومن يقنت منكن لله ورسوله، سورة الكهف قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. على كل حال الأمثلة في ذلك تعرفونها جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فيحصر القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وأمثال ذلك، ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب، كقوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ومثل هذا الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي. ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسوغ ذلك بلا نزاع. ولعلنا أيضا أن نلحظ هذا عند كثير من أئمة المساجد، وخاصة في صلاة التراويح، حيث يعتاد أن يقرأ في اليوم نصف جزء فيلتزم بذلك، وقد يقف في مثل هذه المواطن التي ينبغي أن يقف قبلها أو دونها بآية على الأقل ولو آية واحدة. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كقاف ونحوها، وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ بيونس ويوسف والنحل. وأما القراءة بأواخر السور وأواسطها فلم يكن غالبا عليه. وقال أيضا: وإذا كان تحذيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيضا تقريب، فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض الحروف. هو يقصد يعني رحمه الله أن قد يعترض البعض على مثل هذا الكلام أن تحذيبه في السور أدق في التقسيم، فيقول أن أصلا تحذيبه بالأجزاء، فيقول أن التحذيب بالأجزاء أصلا تقريب وليس دقيقا، فإن بعض الأثمان بعضها أطول من بعض، وإن كان الغالب أنها تكون متقاربة. قال: وفي ذلك، يعني يقصد التحذيب بالسور، من المصلحة العظيمة لقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح الله به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحذيب. وفيه أيضا من زوال المفاسد التي في ذلك التحذيب ما تقدم التنبيه على بعضها. وأيضا نعرف أن سور القرآن تكاد تكون السورة موضوعا وكلا متكاملا، ففي تجزئتها أيضا تأثير على تدبر القارئ لمعاني آيات كتاب الله عز وجل. يا أهل القرآن، لقد قرأتم في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقوله ناعيا على المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وغيرها من النصوص والتي تدعو وتحث قارئ القرآن على أن يتدبر معاني كتاب الله عز وجل، وأن يحرك بمواعظه قلبه ويتمعن ويقف عندها، وذلك مما ينبغي ألا نخل به. وأولى الناس معشر الإخوة الكرام، أولى الناس بتدبر آيات الله والوقوف عندها هم حفاظ كتاب الله عز وجل. وسيأتي مزيد حديث بمشيئة الله في الدروس القادمة عن هذا الموضوع كما أشرنا. يا أهل القرآن، يشتكي الناس كثيرا والشباب بصفة خاصة من أمراض وأدران، ومن قسوة في القلب وضعف في الإيمان، وفتور في العزيمة وخور في الهمة، والشكوى مع دلالتها على وجود المشكلة فهي تحمل دلالة على الشعور بها، والذي هو أول خطوات العلاج. يا أهل القرآن، قرأتم في كتاب الله قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقرأتم قوله: وقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهل جعلتم من هذا الكتاب الكريم علاجا لأمراض القلوب؟ فهو والله الدواء الشافي والبلسم الذي لا يغادر سقما. كثيرا ما نبحث عن العلاج لقسوة نعاني منها في قلوبنا، وضعف في الهمة، وخور في العزيمة، ونبحث نتساءل ذات اليمين وذات الشمال، ونحن نملك الدواء ونملك العلاج، إنه في كتاب الله عز وجل الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول. يا أهل القرآن، قرأتم في كتاب الله قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهي كلمة عامة، شفاء للمؤمنين من كل مرض أيا كان هذا المرض، ورحمة، رحمة للمؤمنين من كل ما يصدق عليه وصف الرحمة فهو شامل لهذا المعنى العظيم الذي وصف الله عز وجل به كتابه. فهلا سعينا إلى الاستشفاء بكتاب الله عز وجل، وخاصة في أمراض القلوب التي لا دواء لها ولا علاج إلا هذا القرآن الكريم. يا أهل القرآن، يعاني البعض من الناس في هذه الأزمان من الحزن والقلق وضيق الصدر والكآبة، ويعيش أولئك في الدنيا الفسيحة وهم في زنازين الأوهام والقلق، مصفدين بأغلال المشكلات، وتمتلئ العيادات النفسية بأولئك. أما أنتم فلا يحق لكم أن تستوحشوا وأنتم تحملون كتاب الله في صدوركم، أو تقلقوا ومعكم النور والشفاء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد كان مما علمه صلى الله عليه وسلم لنا من الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عني. يا أهل القرآن، يفتن الكثير من الشباب والفتيات بالشهوات ويخرون صرعى أمام دواعي الفتنة والإغراء التي عمت وطمت في هذا العصر. أما أنتم فلكم شأن آخر وحياة أخرى وهم آخر. فأحدهم إن أحس فراغا صار يفكر في شهوته، وأنت إن وجدت الفراغ قرأت القرآن، فمصحفك في صدرك وهو قد شغلته المجلة والفيلم الساقط، وأنت لك شأن آخر. فبين مصحفك أو كتاب تفسير أو علوم القرآن العزيز يدور وقتك وهمك، وهو تتعلق نفسه بفتاة وربما بغلام، وقد يكون ممن يراه في حلق القرآن ومجالس الخير، وهذا عنوان موت القلب وعلامة العطب والخذلان عافانا الله وإياكم. أما أنت فتتعلق همتك ونفسك للاقتداء بأنبياء الله الذين قرأت سيرهم في كتاب الله عز وجل، وتتعلق نفسك بمن قص الله عليك قصتهم في كتابه، وهو يفتن بالغانيات من أبناء الدنيا. أما أنت فقد عقدت العزم على خطبة الحور العين الكواعب الأبكار، فتأيمت مما حرم الله عليك لتظفر بها في دار البقاء والنعيم. فلا أرى أحدا منكم بعد ذلك يشتكي وهو يملك الدواء، ولا أرى أحدا منكم بعد ذلك يبحث عن العلاج وهو بين يديه في كتاب الله عز وجل. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أهل القرآن، لقد رفع الله الناس في هذه الدنيا منازل ورتب، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وها أنتم ترون الناس حولكم وقد حازوا من الدنيا إلى رحالهم ما حازوا: الشرف، المال، الجاه، التفوق،
وأنتم شأنكم شأن سائر البشر، قد تمتد أعينكم إلى ما هم فيه، لكنكم حين تتذكرون أنكم قرأتم في كتاب الله وصيته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. حين تتذكرون ذلك سيكون لكم منطق آخر ونظرة أخرى إلى ما شغل به الناس. يا أهل القرآن، أنتم أهل الله وخاصته، ومن يقرأ منكم القرآن وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البررة، والله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فلا تفرطوا في هذه المكانة وتتطلعوا إلى دنيا الناس، وقد قال الله عز وجل حين وصف حال الناس واختلاف درجاتهم في دار الدنيا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يا أهل القرآن، لئن فتن الناس بالنجوم وتطلع أقرانك لمتابعة أخبار أهل الرياضة والكرة، فلكم شأن آخر وهم مختلف، ولسان حالكم يقول: كيف نشغل بأخبار التافهين نستبدلها بأخبار المرسلين؟ لقد عشنا في كتاب الله مع يوسف في السجن وفي غيابات الجب، ومع موسى في الصحراء، ومع فرعون، ومع إبراهيم وهو يصارع قومه وهو يبني بيت الله، وعشنا مع أصحاب الكهف وأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وأصحاب الأخدود. أترانا بعد ذلك نشغل بمتابعة توافه الأمور وسفاسفها؟ فالله الله يا أهل القرآن، أن نترفع عن ما يشتغل به غيرنا من متابعة السفاسف، ولنكرم هذا القرآن الذي من الله عز وجل علينا بحفظه وأن نكون من أهله. هذا الدعوة لحسين جودة، عائلته عند باب المسجد. يا أهل القرآن، يا أهل الله وخاصته، يا من رفع الله شأنكم وقدركم، لقد كان أهل العلم يعنون بوصية طلابهم بحفظ ما قاله القاضي الجرجاني رحمه الله، يقولون: لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. لقد كان سلف الأمة يوصون طالب العلم بحفظ هذه الأبيات لما فيها من التربية له والتصحيح لنيته وتوجهه. ألستم يا أهل القرآن أولى الناس بهذا الخطاب وأحق بتلكم الوصية؟ إن هناك من أرخصوا هذه النعمة واستخفوا بهذه المنزلة. أترون يا أهل القرآن أن أولئك الذين سخروا القرآن للقراءة في المآتم أو الموالد والبدع المحدثة، أترون أولئك عرفوا حق القرآن؟ والآخرون الذين جعلوا من حفظ القرآن فرصة للتكسب والتجارة وأخذ المبالغ الطائلة على التسجيل والتلاوة، وأولئك الذين جعلوه فرصة للإمامة ببعض العلية وكبار القوم، وصاروا يهينون أنفسهم في مجالس لا يذكر فيها اسم الله إلا قليلا، وأولئك الذين جعلوه فرصة للإمامة ببعض العلية وكبار القوم، وصاروا يهينون أنفسهم في مجالس لا يذكر فيها اسم الله إلا قليلا، ويرون ويسمعون ما يناقض كتاب الله صراحة، ومع ذلك لا يحرك فيهم ساكنا أو يثير فيهم غيره. أو أولئك الذين يحترفون الرقية ويجعلون من حاجات المرضى وضعف نفوسهم تكأة للثراء وسلما للشهرة، وغير أولئك كثير كثير.
من فضلك اقلب الشريط.